أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا بداية بحث في حرب الجمل، وهو محاربة أمير المؤمنين عليه السلام للناكثين طلحة والزبير وعائشة، وكنت قد تكلمت عنه قبل 27 سنة ووسعت في التوسعة غاية، لكن في مقدماته وفي أسبابه وفيما وقع من خطب لأمير المؤمنين عليه السلام من أن كان في المدينة المنورة إلى أن وصل داقار إلى أن وصل إلى البصرة، ولكن نفس المعركة لم نذكرها فيما سبق، جاء هناك موانع في ذلك الوقت وأردت الآن أن نذكرها، لكن من الضروري أن نجعل المقدمة الثانية مرة، ما هو نكرر الأول بذاته، لكن إما نزيد عليه أو نذكر مراجع زائدة أو نوجز ونلخص ونهب لهم قدمة. روى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عليه السلام بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اشتدت عليه علته وحجب عنه الرجال ثلاثا وخلا به النساء، فلما كان في اليوم الرابع فتح عينيه وقال: ويحكن ادعون لي حبيبي وثمرة فؤادي. فقالت حفصة: ادعو عمر فدعي. ثم قال: ويحكن ادعون لي حبيبي وثمرة فؤادي. فقالت عائشة: ادعو له أبا بكر فدعي له. فقال: ويحكن ادعون لي حبيبي وثمرة فؤادي. فقالت فاطمة عليها السلام: ادعوا له زوجي علي بن أبي طالب، ما أراه يدعو غيره فدعي. فلما نظر إلى علي جذبه فاعتنقه وقبل بين عينيه، ثم قال: السلام عليك يا أبا الحسن، فإنك لا تراني بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. ثم قال: أفتقبل وصيتي وتقضي ديني وتنجز عداتي؟ قال: نعم. قال له: يا أبا الحسن، إذا أنا مت فاغسلني أنت، فإنه لا ينظر أحد إلى جسد محمد غيرك إلا ذهب بصره، وليكن من ينقل إليك الماء من أهل بيتي مشدود العين، فإذا فرغت من غسلي فكفني بثوبين أبيضين وبحبرة يمانية. قال علي عليه السلام: فإذا فرغنا من غسلك وتكفينك فمن يصلي عليك؟ قال: يا سبحان الله، إذا فرغت من شأني فأمهلوني على شفير قبري ساعة، فأول من يصلي علي رب السماوات والأرض، والصلاة من الله الرحمة، ثم جبريل، ثم ميكائيل، وملائكة سماء سماء، فإذا فرغت من ذلك فأمهلوني قليلا، ثم يتقدم أهل بيتي فليصلي علي الأقرب فالأقرب بغير إمام، ثم ألحدوني في لحدي واحثوا علي التراب، وأوصيكم بالوصية العظمى.
ثم صلوا الأقرب فالأقرب بغير إمام.
الظاهر فيها أنه يقصد أنه يشبه انعاده الإمام، هو انعاده بين أيديهم، هذا هو أقرب احتمال. وبعضهم تأولها قال أنه عالم النبي بأنهم بيضطربوا وبيتمردوا على علي عليه السلام، وقد يكلف إذا فرضوا عليهم يصلوا بعد علي يكلف الفتنة، لكن الاحتمال الأول أقرب.
ولا
يصلى على كذا؟ ايوه. وفي الروايه عن علي عليه السلام قال: رسول الله امامنا، هو الذي قال لهم أمير المؤمنين، قال يصلوا عليه فرادى عملا بالحديث، قال رسول الله إمامنا. ثم ألحدوني في لحدي واحثوا علي التراب، وأوصيكم بالوصية العظمى بفاطمة والحسن والحسين خيرا. فجعل علي عليه السلام يغسل رسول الله في قميصه ولم ينزع عنه القميص، والفضل بن العباس مشدود العين ينقل عليه الماء، وعلي يقول أرحني أرحني قطعت وتيني إني أجد شيئا، فيقول علي عليه السلام فوالذي بعثه بالحق نبيا ما هممت أن أقلبه إلا قلب لي، فعلمت أن الملائكة تعينني على غسله. فلما غسله كفنه بثوبين أبيضين، وحفر لرسول الله صلى الله عليه وآله قبر فألحد لحدا، وأتى ثوبان مولى رسول الله بقطيفة حمراء كانت أهديت لرسول الله من الإسكندرية، ففرشها في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكرنا هذا الحديث لأن الصلة بالجمل من حيث أنهم أن النزاع من عهد النبي حي، إذا حصه عائشة ما رضي منازعين حتى في أي كلمة لأهل البيت. وروى السيد الإمام أبو العباس بإسناده عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول أي رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. وروى بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام يمشيان، فمر بحديقة فقال علي ما أحسن هذه الحديقة يا رسول الله، فقال يا علي إن لك في الجنة أحسن منها. حتى مر لسبع يقول علي ذلك ويقول له رسول الله مثل ذلك القال، فضمه إليه وبكى، فقال علي ما يبكيك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال صلى الله عليه وآله ضغائن في صدور رجال من أمتي لا يبدونها لك إلا بعدي. قال يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك. وروى السيد الإمام أبو العباس عليه السلام بإسناده عن أنس بن مالك قال خرجت أنا وعلي مع النبي صلى الله عليه وآله في حيطان المدينة، فمررنا بحديقة فقال علي ما أحسن هذه الحديقة يا رسول الله، فقال حديقتك في الجنة أحسن منها. حتى عد سبع حدائق، ثم أهوى رسول الله برأسه وأشار إلى منكبه ثم بكى، فقال له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ضغائن لك في صدور قام لا يبدونها لك حتى يفقدوني. وروى السيد الإمام أبو العباس بإسناده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب عليا ووالاه أحبه الله وهداه، ومن أبغض عليا وعاداه أصمه الله وأعماه، وجبت رحمة ربي لمن أحب عليا وتولاه، ووجبت لعنة ربي لمن أبغض عليا وعاداه. فقالت عائشة يا رسول الله ادع لي ولأبي، فقال رسول الله إن كنت أنت وأبوك ممن أحب عليا وتولاه وجبت لكما رحمة ربي، وإن كنتما ممن أبغض عليا وعاداه وجبت عليكما لعنة ربي. فقالت أعاذني الله أن أكون أنا وأبي كذلك. فقال رسول الله أبوك أول من يغصبه حقه وأنت أول من يقاتله. هذا الهاصلة، الهاصلة المقدمات، ولا في عثمان هو متأخر، لكن قال أنت أول من يقاتله. وروى السيد الإمام أبو العباس بإسناده عن خالد بن مختار الثمالي قال الحسن بن الحسين: وكان خالد بن مختار خرج مع إبراهيم بن عبد الله وذهب بصره. قال خالد بن مختار: جاء كتاب من محمد بن عبد الله بن الحسن إلى خواص أصحابه. محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين هو المهدي النفس الزكية. كتابه إلى خواص أصحابه وأمرهم أن يقرؤوه، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الله جل ثناؤه بعظمته ألزم نفسه علم الغيوب عن خلقه لعلمه أنها لا تصلح إلا له، ثم أنشأ خلقه بلا عان ودبر أمره بلا ظهير، ابتدع ما أنشأ على غير مثال من معبود كان قبله، ثم اختار لتفضيله بعلمه من ملائكته ورسله من ائتمنه على أسرار غيوبه لم تلاحظه في الملكوت عين ناظرة ولا يد لامسة، منفرد بما دبر ذلكم الله رب العالمين. إلى أن أخرج محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم من خير نسل ذوي العزم من الرسل، تناسخه دوارج الأصلاب وتحفه طواهر الأرحام، مبرأً من كل عهر، مطهرًا من كل سفاح تؤديه زواك الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، حتى استخرجه خير جنين وأصحبه خير قرين، أرسله بنور الضياء إلى أهل الظلم والكفر، وقد نسكوا وذبحوا للأصنام واستقسموا بالأزلام مترددين في حيرة الضلالة، كلما ازدادوا في ضلالهم جهلا وفي عبادتهم جهدا ازدادوا من الله بعدا، حتى تصرمت عنهم مدة البلاء لقيام محمد صلى الله عليه وآله فيهم يدعوهم إلى النجاة ويضمن لهم الظفر في الدنيا الماضية وحسن المثوبة في الآخرة، ويخبرهم عن القرون الماضية كيف نجا من نجا منهم بالاستجابة لرسلهم، وكيف بعث العذاب على من تولى منهم، وسألهم أن ينظروا إلى آثارهم وديارهم خاوية على عروشها كيف تركوها وما فيها، فقال: يا قوم، احذروا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، فأبوا إلا التكذيب بالتوحيد واستعظموا أن يجعلوا الآلهة إلها واحدا. فلما أمر أن يجاهد بمن أطاعه من عصاه وكبر عليه مجاهدة الكثير من المشركين بالقليل من المسلمين، ضمن الله له عاقبة العلو والظفر، وشد له أزره، وأعانه بابن عمه وابن صنو أبيه وشريكه في نسبته ومؤنسه في وحدته من الشجرة المباركة فرعاهما، دعا فاستجاب له على ضراعة الضرع الصغير من سنه حتى سيط الإسلام بلحمه ودمه، ولم يخشع بين يدي لاتهم وعزاهم إذ هي تدعى وغيره خاشع لها عاكف عليها، هي لهم منسك، إلى أن اشتدت على التوحيد أعظمه وعظمت في أنحاء الخير هممه، إليه يستريح رسول الله بأسراره، فكان هو عليه السلام الصديق الأكبر الفارس المشتهر وسابق العرب إلى الغاية، ليس أمامه فيها إلا الرسول المرسل بالكتاب المنزل يصلي بصلاته ويتلو معه آياته، تفتح لعملهما أبواب السماوات السبع، يهوي بجبهته مع نبيه صلى الله عليه وآله إلى القبلة المجهولة عند قومه، ليست تنتحي إصبع يمدها متوسل إلى الله عز وجل ثناؤه غير إصبعه، ولا ظهر يحنو لله في طاعته قبل ظهره إلا ظهر نبيه، إن ساماهم بشرفه في أوليته سبق عليهم بفارع غصون مجده وعواطف شرف من قام عنه من أمهاته، ثم نشأ في حجر من نشاء يؤدبه بالكتاب، إذ غيره يباكر عبادة اللات والعزى، شهد له القلم الجاري بعمله في حال الفردانية، إذ هو يسارق الصلوات أهله، إذ لا قلم جار ولا شهيد على مطيع ولا عاص غيره، يكانف النبي صلى الله عليه وآله في مواطنه، ويستريح إليه بأسراره، ويستغديه لهممه، إذ النبي صلى الله عليه وآله هو المستوحش من جماعتهم والخائف على دمه منهم، أي نزال النبي صلى الله عليه وآله زال معه، وإن عال النبي صلى الله عليه وآله أمر وقاه بنفسه، فمن يساويه وهذه حاله صلوات الله عليه. والحال الأخرى حال القوم في كفرهم بربهم وإنكارهم رسوله واختيارهم عبادة أوثانهم، وعلي بن أبي طالب يعظم ما صغروا ويكرم ما أهانوا، حتى دخل من دخل في دين الله رغبة أو رهبة، ولما طال على رسول الله تكذيب قومه إياه استشار علي صلوات الله عليه فقال له: ما ترى؟ قال: يا رسول الله، ها سيفي، وكان بالضرب به دونه جوادا. قال رسول الله: إني لم أؤمر بالسيف، فنم على فراشي وقب نفسك نفسي حتى أخرج، فإني قد أمرت بذلك. فنام على فراشه ووقاه بنفسه باذلا لمهجته، واثقا بأن الله تعالى غير خاذله. ومن يدعي الفضل عليه، إما راصد لرسول الله أو معين عليه أو جالس عنه، همهم في ذبائح النعم على الأصنام والاستقسام بالأزلام، وأقلام الملائكة تصعد بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعمل علي عليه السلام. فلما استقرت برسول الله الدار وحل في الأنصار، أمره الله جل ثناؤه أن يشهر سيف التوحيد وضمن له التأييد، فجاءت حال المنابذة وتدانت الزحوف، أيد الله جل ثناؤه رسوله بعلي بن أبي طالب، فقام إليهم وله خطرات بسيفه ذي الفقار، فسأله عن النسبة، فانتهى إلى محل اليفاع الذي لا لأحد عنه مرغب، وأوجل الله قلوبهم من مخافته حتى اجتنبوا ناحيته، فما زالت به تلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى سئمته رجال قريش، وحتى تشاغلت نساؤهم بالمآتم، فكم من باكية أو داعية أو موتور قد احتشى عليه بفقدانه أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو حميمه، يخوض مهاول الغمرات بين أسنة الرماح لا يثنيه عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله نبوة حداثة ولا ظن بمهجته، حتى استولى على الفضل في الجهاد في سبيل الله، وكان أحب الأعمال إلى الله، وزرع إبليس عدو الله بغضه في قلوبهم، فلاحظوه بالنظر الشزر، وكسروا دونه حواجبهم، وراشوا بالقول فيه والطعن عليه فلم يزده الله بقولهم فيه إلا ارتفاعا، كلما نالوا منه نزل القرآن بجميل الثناء عليه في آي كثير من كتاب الله قد غمه مكانه في المصاحف، ومن قبل ما أثبته الله جل ثناؤه في وحي الزبور أنه وصي الأوصياء وأول من فتح بعمله أبواب السماء. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان أولاهم بمقامه، ليس لأحد مثله في نصرته لرسول الله، وأخ ليس لهم مثله له جناحان يطير بهما في الجنة، وعم له هو سيد الشهداء في جميع الأمم، وابنانهما سيدا شباب أهل الجنة، وله سيدة نساء العالمين زوجة. فلما قبض رسول الله أخذ أهله في جهازه إلى ربه، واختلفوا في من يلي الأمر من بعده، فقالت الأنصار نحن الذين آوينا ونصرنا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وهو بباب رسول الله ينتظر جهازهم له والصلاة عليه، فقال له إنك لغافل عما أسست الأنصار وأجمعوا عليه من الصفقة على يد سعد بن عبادة. ثم تناول عمر يده فجذبه فأقامه حتى انتهى إلى سعد وقد عكفوا عليه وازدحموا حوله، وتكلم أبو بكر فقال يا معشر الأنصار أنتم الجيران والإخوان، وقد سمعتم قول رسول الله إن هذا الأمر لا يصلح إلا في قريش، وقد علمت العرب أن أوسطها دارا وأصبحها وجوها وأبسطها ألسنة، وأن العرب لا تستقيم إلا علينا. فقال عمر هات يدك يا أبا بكر أبايعك، فمد أبو بكر يده فضرب عليها، وضرب عليها بشير بن سعد، ثم ثلث أبو عبيدة بن الجراح، ثم تتابعت الأنصار. فبلغ ذلك عليا عليه السلام فشغله المصاب برسول الله عن القول لهم في ذلك، واغتنموا تشاغله برسول الله، فنظر علي لدين الله قبل نظره لنفسه، فوجد حقه لا ينال إلا بالسيف المشهور، وتذكر ما هم به من حديث عهد بجاهلية، فكره أن يضرب بعضهم ببعض فيكون في ذلك ترك الألفة، فأوصى بها أبو بكر إلى عمر عن غير شورى، فقام بها عمر وعمل في الولاية بغير عمل صاحبه، وليس بيده منها عهد من رسول الله ولا تأويل من كتاب الله، إلا رأي توخاه هو فيه مفارق لرأي صاحبه، فجعلها بين ستة نفر، ووضع عليهم أمناء أمرهم إنهم اختلفوا أن يقتلوا الأقل من الفئتين، وصغروا من أمرهم ما عظم الله، وصاروا سببا لولاة السوء، وسدت عليهم أبواب التوبة، واشتملت عليهم النار بما فيها، والله جل ثناؤه بالمرصاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة في خلافة الشيخين وفي عثمان، جئنا بها من كلام الإمام المهدي محمد بن عبد الله نفس الزكية عليه السلام من أئمة الزيدية وأعظمهم، علشان لا يجي من يقول ما بل الإمامية ما بل الغلاة بيقولوا كذا. وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني عليه السلام في المصابيح بإسناده عن قيس بن الربيع أن رجلا من أهل الموصل كتب إلى محمد بن عبد الله بن الحسن صلوات الله عليه فسأله كيف كانت بيعة عثمان وأحداثه إلى أن قتله المسلمون. هيتأملوا إلى أن قتله المسلمون، يعني إن قتله طريقة قضية إجماعية بين المسلمين. ما بل السائل سألك كيف الأسباب لما توصلوا إلى أن قتلوا؟ فقال له كان أول ما عاب عليه المسلمون أنهم كلموه في إنفاذ وصية عمر في عبيد الله بن عمر. هذا الطباع الذي طبع الكتاب هذا حرف، لأن عبيد الله بن عمر عنده أنه من الصحابة، وعزم يقلبه قال هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. هذا خطأ كبير، هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب. والدليل عليه أن عثمان ما رضي يقيده، يقيد عبيد الله بن عمر، قال لأن أباه قتل، أباه عمر قتل، وحين نجمع قتل الاثنين في وقت واحد بيغثي الناس. وكان عمر قد أوصى بقتله لكن ما ساعده قتله. قال محمد بن عبد الله، وكان عبيد الله بن عمر بلغه أنه رؤي أبو لؤلؤة مع جهينة والهرمزان في سوق المدينة ومعه الخنجر الذي طعن به عمر فقتلهما. إيه مع أنه ما قتلوا ولا شيء، قبل أنه رأى معهم خنجر قال باجه مده أبا لؤلؤة يقتل به عمر. مع الهرمزان والجفينة الناس سكاكين، والجزر بجمعهم سكاكين في الأسواق، وراح لسكين من المدى. ومعه الخنجر الذي طعن به عمر فقتلهما. فأوصى عمر أيهم ولي أمر المسلمين أن ينظر عبيد الله، فإنه قتل رجلين من المسلمين، فإن هو أقام بينة عادلة أنهما هما اللذان أمرا بقتله خلا سبيله. كيف يصبر أمره بقتله؟ ما هم دول، ما كانهم كانوا حتى يعتبرهم عبيد موالي. ما بل أن الهرمزان مولى علي عليه السلام. فجعل عثمان يعلل الناس إذا كلموه في أمره. هذا أول جناياته، أول جنايات عثمان. ثم إنه عمد إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره فجلس عليه، فقال سلمان اليوم ولد الشر، وقد كان أبو بكر قام أسفل منه وعمر أسفل من مقام أبي بكر. ثم إنه زعم أنه عفا عن عبيد الله، فقال المسلمون ليس لك العفو عنه، فقال بلى أنا والي المسلمين. فقال علي عليه السلام ليس كما تقول، أنت بمنزلة أقصى المسلمين رجلا لا يسعك العفو عنه، فإنما قتلهما في ولاية غيرك ولو كان في ولايتك ما كان لك. فلما رأى أن المسلمين أبوا عليه إلا قتله أمره، فدخل إلى الكوفة وأقطعه بها دارا وأرضا من السواد. هي خطأ، أصلها دخل إلى الكويفة، والكويفة هي قرية في ضواحي الكوفة، ما هي في الكوفة، لكن أعطاها القرية برمتها. وأقطعه بها دارا وأرضا من السواد، وجعل له غلتها. هو الكلام يوهم إنهم افتجعوا من المسلمين، ما حنوا في المسلمين، ما بل أنه بلغ عثمان وبلغ عبيد الله إن علي عليه السلام حلف ماله ما يقتل، لأن رآه لا يقتل أنه، ودرى عثمان ما جهده يفارع فيه، عزم زوده وارسله إلى الكويفة وأقطعه بها أرضا، وجاء قتله علي عليه السلام يوم صفين. وينبصر أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة هجم عليها الأشتر في 50 فارس وهرب إلى معاوية. ما تناوس يحضر في الجمل خاف يلهطه دراب كلام علي دراب ما هي محتط قاع من المسلمين ما صح منهم شيء ما بلا ضعفاء مساكين. وعمد إلى عمال عمر فعزلهم عزلهم جمعا ما خلى الله معاوية اللي هو على الشرط لأن معاوية أهتم به عمر أهتم بمعاوية همة عظيمة وكان عمر يحاسب الناس كلهم إلا معاوية فلا يحاسبه ولا يراد لأن فيه أمل أن الذي بيكون على يده هلاك أهل البيت وإبادته. فعثمان ما بالله هيمن على الحكم وخلى الأمر كله لمعاوية يتصرف حتى في المدينة المنورة وفي باقي المناطق. واستعمل الوليد بن عقبة على الكوفة وكان أخاه لأمه وهو الذي أنزل الله فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. واستعمل عبد الله بن عامر على البصرة. عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف هم من بني عبد شمس وكان ابن خاله وكان صبيا سفيها لا دين له. وعبد الله بن أبي سرح على مصر وكان أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله شركا وعدوانا. ومن أخبث المنافقين بعد إقراره وهو الذي قال الله فيه ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. واستعمل يعلى بن منية التميمي على اليمن في أشباه فساق وجفاه. هذا كان خبيث مجرم يعلى بن منية ما بلحنا بنجع نترجم له بعد هو له دور كبير في يوم الجمل هو الذي جاب الجمل من اليمن. استعمل يعلى بن منية التميمي على اليمن في أشباه فساق وجفاه. ثم عمد إلى طريد رسول الله الحكم بن أبي العاص وكان رسول الله قد أخرجه من المدينة فأدخله عثمان مراغمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخله وأعطاه 300,000 درهم وأعطى الحارث بن الحكم صدقة البحرين وأعطى مروان بن الحكم 100,000 من خمس إفريقيا واستلف من مال الله مالا عظيما. فأتاه عبد الله بن أرقم وكان يلي الفيء والخمس والمال على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر يتقاضى. فقال ما لك ولهذا؟ والله لا أقضي منه شيئا أبدا. قال والله لا ألي لك شيئا أبدا ما بقيت. وقدم عليه مال من العراق فطفق يقسمه بين بناته وأهله في الصحاف. به نكتة هنيه تجي مثل بيقولوا شاب عمر عن الطوق وهذا النكتة بيجوبها في أماكن كثير. قالوا العائشة يوم الجمل قالوا إنه قد إن عليا قد قتل طلحة والزبير. قالوا قتل طلحة وهرب الزبير وقتل فلان وفلان بيقولوا لها وهي فوق الجمل صالحي عليا. قالت شب عمر عن الطوق يعني ما عاده وقت صالحة قتلوا الجهد الصبر الصبر. والصحيح في هذا المثل إن سببه من عثمان لأنه بيقسم الذهب في أصحاف ويهب البناته بليزك في يديه ذهب. قالوا هاب العمر بن عثمان قال شب عمر عن الطوق ما عاد السابق يجي في يده كبر. جاءت مثلا واشترى الأراضين بمال الله وهو أول من بنى القصور في المدينة وأفاض المال على ولده وقد قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقتل الوليد بن عقبة رجلا بالكوفة من الخيار يقال له دينار، فأبى أن يقتله به. وشرب الخمر الوليد بالكوفة فشهدوا عليه عنده أنه يصلي بالناس سكران، فلم يعزله ولم يضربه حتى أخرجه أهل الكوفة، وأحيا مواضع القطر في البادية وأرعى فيها أهلها الماشية. البادية كان به قفار شمالي المدينة، قفار شمالي المدينة أحياها عثمان واستبد بها. هذا يدل على أن المحاجر ما يجوز لأحد يشلها، إنها لله. وقد قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الآية الرزق المطر، جاء المطر ومنع البدو من هذه القفار لا يرعى فيها، ومنع الأعراب الجهاد مخافة أن يشركهم في الفي فيحتاجوا معه، هو يشتري بعد المعاش البن يومين لا يجي شيء لهم. ومنع الأعراب الجهاد مخافة أن يشركهم في الفي، وقد دعاهم الله ورسوله إلى الجهاد، فكلمه المسلمون فيما ركب من المعاصي فشتمهم وآذاهم، وكان أول من كلمه علي بن أبي طالب عليه السلام، وأغلظ له في المسجد حتى حصب كل واحد منهما صاحبه. ثم إنهم اجتمعوا في منزل الزبير، فقام عبد الرحمن بن عوف وذكر عثمان فشتمه، ثم أخذ نعله بيده وقال: خلعته كما خلعت نعلي هذا. وقال الزبير مثل ذلك. فبلغ ذلك القول عثمان فصعد المنبر فشتمهم، وذكر عبد الرحمن فقال: إن عدو الله قد نافك. هذا مع هذيول خيرات، لكن قلنا نوجد، قلنا عبد الرحمن آثره على علي وفضله على أمير المؤمنين، وسبر عبد الرحمن مع عثمان مثل ما فعل عمرو بن العاص مع معاوية، شرط على عثمان أن يوليه مصر ويعطيه طعمة، وشرطها على علي عليه السلام، قال علي عليه السلام: إن كان نصيب أقل رجل من المسلمين مثل مصر أعطيتك مصر. يعني به مسلمين أحوج، ما بلا بيعطيه مثل أقل واحد، قد يكون به مسلمين يستحقوا مكافأة، عبد الرحمن ما يستحق شيء، ما له أي قدم في الإسلام يستحق به زيادة. ثم إن علي عليه السلام قال: دق الله بينكما عطر منشم. كان منشم مرة مسكينة معها عطر كنت بيعه، ولكن أي واحد يستعمل العطر بيتحارشه مرته، سموه عطر منشم، وعطر المنشم جابين. تعادى عثمان وعبد الرحمن، عدو الله قد نافق. إن عدو الله قد نافق. واتخذ عبيدا من النوبة والسودان وأبناء فارس، فإذا كلمه أحد ضربوه، عبيد قوي صامخين من كلمه لبجوه. وكلمه عمار بن ياسر فضربه حتى غشي عليه وفتقه، فلم يصلي ولم يعقل يوما وليلة، ولم يقلع عنه حتى ناداه أزواج النبي صلى الله عليه وآله: لتخلين سبيله أو لنخرجن. وكان أبو ذر رحمه الله بالشام، فجعل يذكر أحداثه، وقال معاوية: لا تعودن لشيء من هذه الأحاديث. معاوية نهى أبا ذر لا يتكلم، تريت انها دولة معاوية. وكتب إلى عثمان، كتب إليه معاوية يقبل له، فكتب إليه أن احمله على ناب صعبة واجعل وطاءه كتبا. الناب يعني ناقة عجوز صعبة ما تسمع ولا تحي، هذه مهذبة ترجل به شمس، ويهب له كتب خشب جلط رجله. فلم يقلع أبو ذر عن عيبه، فقال معاوية: ألم أنهك؟ فأبيت. قد خرفت وذهب عقله. فقال: قد بقي معي من عقلي ما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حدثني أن أحدنا يموت كافرا، إما أنا وإما أنت يا معاوية. فارتحل أبو ذر حتى قدم المدينة وقد سقط لحم إليتيه وفخذيه ومرض مرضا شديدا من القتب هذا. وبلغ عثمان فحجبه 20 ليلة، فلما دخل عليه قال: لا أنعم الله بعمر عينا تحية السخط إذا التقينا. فقال أبو ذر: ما سماني الله عمرا ولا أبي ولا أمي، وإني لعلى العهد الذي فارقت عليه رسول الله ما غيرت ولا بدلت. هو بعرض ما غيرت مثلك. فقال عثمان: يا غلام نادي لي قريشا. فلما دخلوا عليه قال: دعوتكم لهذا الشيخ الذي كذب على نبينا وفارق ديننا وضقن المسلمين علينا، إني رأيت أن أقتله وأصلبه وأنفيه. فقال بعضهم: رأينا لرأيك تبع. وقال بعضهم: صاحب رسول الله وشيخ من المسلمين، العفو عنه أفضل. وجاء علي عليه السلام قال: تنزلونه منزلة مؤمن آل فرعون، فإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قال عثمان: بفيك التراب وسيكون به. وقال عثمان: قوموا. وأمر مناديه فنادى في الناس: برئت الذمة ممن كلم أبا ذر وأبا أبو ذر أن يكف عنه. وقال: إني بايعت خليلي رسول الله على ألا تأخذني في الله لومة لائم. فسيره إلى أرض الربدة فلم يزل بها حتى مات. وبلغ أن عبد الله بن مسعود قد أظهر البراءة منه بالكوفة، بلغ عثمان أن عبد الله بن مسعود قد أظهر البراءة منه بالكوفة، فأمر به فأخرج إليه. فلما قدم المدينة وذلك يوم الجمعة قام عثمان على المنبر يذكر ابن مسعود ويشتمه، وابن مسعود في المسجد، فقام إليه وكلمه على رؤوس الناس وذكره الله. فأمر عبدا أسود يقال له ابن جمعة فوطئه حتى كسر أضلاعه. ثم قال ابن مسعود: أمر الكافر عثمان غلامه ابن جمعة فكسر أضلاعي. وخرج أزواج النبي صلى الله عليه وآله فضربن أبياتهن حوله يمرضنه حتى مات. وأوصى أن لا يصلي عليه عثمان فدفن بغير علمه. فلما علم أراد أن ينبشه فمنعه أصحاب رسول الله. وضرب عبد الرحمن بن حنبل 100 ساط وقيده في الحديد، ثم سيره إلى حنين وبعث جواسيس يستمعون طعن الناس عليه، فإذا سمعوا الكلمة من الرجل رفعوها إليه فيحرمه بها حظه من فيء الله. وعاقب رجالا، لا ما أعتقد من الصحابة، لكن ذكره في الاستيعاب والإصابة، وقال هو عبد الرحمن بن حنبل أخو كلجة بن حنبل، وهو القائل في عثمان: أقسم بالله رب العباد ما خلق شيئا سدى ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلى بك أو تبتلى. قالوا إنها ناقش عثمان على نهي عن المنكر حين بينها الوليد، قال يا بنت نهى وتتكلم علينا وأنت لا تدري أين الله؟ قال أنا داري أين الله. قال أين؟ قال هو لك بالمرصاد، ما هو من المجسم هذا. ابن حنبل الظاهر انهم كلهم والي للعلي، هذه في البصره حتى الخوارج، ما بلدنا الخوارج ما والوه ولا قوي، ما هم شيعه لكن كانوا يفضلونه على الناس جمعا.
هو بصري
هذا؟ هو بصري، البصره والكوفه كانوا مع علي، خصوصا ذي قاموا على عثمان لانهم مع الاشتر، ما بل أنه الأشتر هو عن عقيدة وبصيرة، وكثير منهم كانوا على بصيرة مثل عبد الله بن هاشم المرقال وأبوه هاشم المرقال وعمر بن الحمق، هذولا من خيار الشيعة. والبقية مثل الخوارج كانوا رأيوا منكر ونهوا عن المنكر، ورأوا علي أعلم الصحابة وأفضلهم، كانوا مع علي حاربوا مع يوم الجمل وأوائل يوم صفين. لما هم مؤمنين بأن إمامته منصوصة، ما هم بانين عليها، ويمكن إن كان هم بانين عليها، لكن أبصرت فيما بعد إنهم قالوا إن الإمامة ما تختص بقريش ولا للأنساب تخل ولا، وكل النواصب كذا، حتى المضرفية بيقول إنهم هجوية وزيدية، قالوا النسب ما له معنى بسبب عداوتهم لأهل البيت. يمكن أنهم كانوا الخوارج يعتقدوا ولاية علي من باب النص، لما أبغضوه عزموا ينكروا إمامته، ورجع ينكروا النصوص ذي فيه، ورجع ينكروا فضل بني هاشم بالكلية، وينكروا فضل قريش، ولذا هبوا خلفاء منهم. وضرب عبد الرحمن بن حنبل 100 سوط وقيده في الحديد، ثم سيره إلى حنين وبعث جواسيس يستمعون طعن الناس عليه، فإذا سمعوا الكلمة من الرجل رفعوها إليه فيحرمه بها حظه من فيء الله، وعاقب رجالا في ذلك بالضرب، وانتزع أموالهم، وأمر بقراءة علي وعبد الله وأبي بن كعب ألا تقرأ. ما بنترى المصاحف اسمها مصاحف عثمانية، ما هي نسبة إلى الدولة العثمانية التركية، هي نسبة إلى عثمان بن عفان. بعضهم عذروا، هبوا العذر عذر حالي، قالوا الأصل القضية إن الفقراء باب الله بيروحوا صلى بني هاشم، وكان بني العباس كرام، عبد الله بن العباس والفضل بن العباس، وبني هاشم جمعة بما فيهم عبد الله بن جعفر والحسن والحسين، كانوا يبيعوا الفقراء، وإذا احتاج إلى فتوى جاء يصلى عليه. عثمان مع عشر مع أهل الختمة، جاء ابن مسعود وهب له ختمة في الكوفة، وجاء مقري وقالوا قراءة ابن مسعود، عزم يوازع ختمة ابن مسعود ويحرمها، يمنع منها ويقتل من جابها، حتى الحجاج استباح أي إنسان يقربها. وقراءة علي وأبي بن كعب وأي قراءة، وهب الختم وفرقها في المسجد، وأمر بكل مصحف على تلك الحروف أن يحرك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف. فقال أبو ذر: ويلك لا تحرك كتاب الله فيكون دمك أول دم يهراك. وقال له أبي: يا ابن الهاوية، يا ابن النار الحامية، قد فعلتها. وجاء رجل إلى أبي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما تقول في عثمان؟ فسكت وقال: جزاكم الله يا أصحاب محمد شرا. قال السائل حين سكت أبي ما جاوب عليه: جزاكم الله يا أصحاب محمد شرا، أشهدتم الوحي وغبنا تكتموننا؟ فقال أبي عند ذلك: هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة، أما والله لئن أبقاني الله إلى يوم الجمعة قلت قتلت أو استحييت، فمات قبل الجمعة. أثناء العقدة هي العقد الذي أعطوه لرسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة، هم الأنصار هم 12 أبي منهم، يعني هم من الأنصار. وصلى عثمان بمنى 4 ركعات، فقال ابن مسعود: صليت خلف رسول الله 2 ركعتين وخلف أبي بكر وعمر كذلك، ثم تفرقت بكم السبل، صليت حقي من 4 ركعتين متقبلتين. هذا فيه دليل على ما قلناه إن القصر واجب في الصلاة، لأنهم جعلوا إتمامه للصلاة مسوغا لقتله، جعلوه من الأسباب. وأرسل إلى علي وهو بمنى أن يصلي بالناس، فأرسل علي عليه السلام إليه: إني إن صليت صليت 2 ركعتين. فأعاد عليه أن صلي 4 ركعات، فأبى علي عليه السلام. ما هي عجب، أبصرت أنهم الناس مستحقين للظلم، لأن الناس ما رضيوهم. قالوا حضر علي عليه السلام وقال: أصلي بكم صلاة رسول الله أو صلاة عثمان؟ قالوا صلاة عثمان، فأبوا وأبى.
وش الحمل عثمان
على أبا عمر؟ لجل يهب له شريعة مثل عمر، عمر سبر له قوانين وأبى دان. ليش ما هو؟ وثانيا إنه من بني أمية، وبني أمية من بني عبد شمس، وهم من بني عبد مناف، وأبو بكر وعمر من أخص قبيلة في قريش، وذولا الشجرة الملعونة وفراعنة هذه الأمة، اشتي يبرز كفاءته، يهب له ديانة. عمر معه باقي 400 مسألة هي موجودة مدونة في تاريخ عمر، منها حذف حي على خير العمل، ومنها صلاة التراويح، ومنها الصلاة خير من النوم، وما غيره. هي شريعة عمر. فلما رأى المسلمون تعطيل الحدود والأحكام وإيثار الدنيا على الآخرة ساروا إليه من كل أفق يستتيبونه. عندي أنه كفيلة مهنة. وإليكم.